فما هي البدعة؟ وما الفرق بينها وبين الشرك؟ وما الفرق بينها وبين المصالح المرسل المخترعة كإحداث السجود تأديبا للناس وإنشاء الوزارات وغير ذلك من المصالح المرسلة التي يصنعها الحاكم؟ ما الفرق بين المصلحة المرسلة وبين الابتداع والبدعة؟ البدعة لغة من الابتداع وهو الاختراع، ويدل على هذا قول ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، أي مخترع على غير مثال سابق. هل كان هناك مثال سابق للسماء والأرض؟ فاخترعهما، صنعهما سبحانه وخلقهما على غير مثال سابق. وقوله ما كنت بدعا من الرسل، ما أتيتكم برسالة اخترعتها، لم يسبقني لها الرسل، كل الرسل دعوا للتوحيد وانكروا الشرك، فما ابتدعت فجئتكم بدين جديد. فمن هنا عرف أن معنى البدعة لغة الاختراع، أو من الابتداع وهو الاختراع على غير مثال سابق. هذا من جهة اللغة. ومنه تعريف عمر بالبدعة اللغوية بقوله نعمة البدعة. قال ابن رجب في كتابه النافع الذي يخسر خسارة ربما كبيرة طالب العلم إذا أعرض عنه ولم يستفد منه، جامع علوم الحكم. فقال رحمه الله في معنى قول عمر بن الخطاب نعمة البدعة، يقصد عمر بن الخطاب البدعة اللغوية، يعني هذا الذي أمر به من كون الناس يجتمعون على قارئ واحد وهو تميم الداري أمر مخترع بالنسبة لزمن أبي بكر. فالاختراع الذي هو في الدين ابتداع محرم هو الاختراع بالنسبة لزمن من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي إذا قر الشيء كان سنة، وإذا أمر به كان سنة، وإذا فعله وكان يتعلق بالتعبد سنة. ففهمت حينئذ معنى قول عمر نعمة البدعة، يعني اللغوية كما قال ابن رجب، أو يكون من باب التعليق بالمحال فهو محال. إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، يعني ليست بدعة. إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. نعم، ومنه قول بعض المشايخ الفضلاء إن كنتم تعتقدون أن إظهار إيش؟ إظهار السنة الواردة في معاملة ولي الأمر وأنه يجب طاعته ويحرم الخروج عليه، وأن الخروج عليه بالسيف وإن جار مذهب الخوارج، إن كنتم تعتقدون ذلك عمالة للحكام فنعمة العمالة، ما أحسن فضل. هل هو قال هذه عمالة؟ نظر الشرعي يعني تعاون أو موالاة للكفار أو للفجار أو الفساق؟ لا، كنتم تعتبرون أن أذكر لكم النصوص الواردة بالسمع والطاعة وتحريم رجع الحاكم وإن جاء والاعتصام المحدث هذا اللي يصنع اليوم في الديوان الملكي عند الجهل هؤلاء ممن ينسبون نفسه للتمشخ، إن كنتم تعتبرون أن مثل هذا يعتبر إيش؟ يعتبر عمالة فنعمة العمالة لأنها سنة. فعمر يقول إن كنتم تعتقدون أن اجتماعكم على قارئ واحد وقد فعل ذلك النبي 4 ليالي تعتبرون هذا بدعة؟ نعمة البدعة لأنها سنة. حتى لو سميتموها بدعة فنعمة البدعة لأنها حقيقة أنها سنة وليست بدعة، أن النبي جمعهم أربع ليالي اجتمع معهم كما في صحيح البخاري كما ذكر الحافظ بن رجب صلى بهم الليلة الأولى تراويح جماعة الثانية الثالثة ربما الرابعة فأبطل الخامسة أو الرابعة، فلما أبطأوا عليهم وأنتم تدركون الآن محبة الصلاة خلف النبي وخاصة ليالي رمضان المبارك وخاصة نعم أن ذلك في المسجد النبوي ما أعظم وقعه على القلب وأحسن بركته وراحته، وذلك لما أبطى عليهم اليوم الخامس ما صبر تصور أنهم أخذ بعضهم شيء من حصبة المسجد، مسجد رسول الله كان مفروش بالحصبة ما كان مثل هذا المكيف وعصر والسجاد، فأخذ بعضهم شيء من الحصبة ورشق به باب النبي بشكل يعني لطيف يعني أخرج رسول الله من صدوره لا يطلع الفجر، فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم شعر أن الناس ينتظرون وبلغ بهم قلة الصبر على محبة أن يصلوا خلفه ويأتموا به أنهم صاروا يرشقون صلى الله عليه وسلم بابه، فخرج عليه كذلك فقال أيها الناس قد علمت مكانكم وإنما منعني من الخروج عليكم خشية أن تفرض عليكم. قال ابن رجب فلما توفي النبي إزالة العلة فكان يمكن أن تفرض النبي حي إذا استمروا عليه ينزل الله القرآن أن اهتموا بالنبي أو اهتموا بإمام وجوبا في ليالي رمضان بالتراويح، فخاف النبي بالاستمرار أن يفرض، والنبي يعلم من الله ما لا ويعلم أن الشيء يستمر عليه قد يفرض، نحن ما نعلم فعلمه أنه قد يفرض بالاستمرار، فهو ما يحب يشق على الأمة لأنه هكذا صفته، جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم إيش عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، ولذلك كان يمكن أن يفرض. تعرف الذي جعله ما المانع الذي جعله يسن السواك استحبابا ما جعله فرضا؟ خشية المشقة، قال لولا أن أشق على أمتي كما في صحيح البخاري لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهو خشي على الأمة أن تصبح صلاة التراويح فرض، والناس عندها أعمال بعد العشاء قد ينصرفون أعمالهم يكون هناك فرض يشق عليهم كأنها صلاة ساسة في رمضان جماعة من المسجد يعني أقصد واجبة، فحينئذ امتنع من الخروج عليه. فلما صلى بهم أربع ليالي استنبط العلماء أن صلاة التراويح جماعة إذن لها أصل وأن أصلها باقي مستمر، لأن النبي إنما منع نفسه من الخروج خشية أن تفرض، لما مات النبي زالت العلة فأحيا هذه السنة من عمر، فعمر ما اخترع إذا أحيا سنة صلاة التراويح جماعة لأنها باقية. انشغل أبو بكر في عهده تعرفون طرق المرتدين وإصلاح بعض الأمور، ورآهم عمر كما في موطأ مالك في دراستكم مر عليكم رضي الله عنه يصلون أوزاع بالناس، وذكر حينئذ في ذهنه أن النبي صلىها جماعة، فقال له جمعناهم على قارئ واحد لكان أمثل، فجمعهم على تميم الداري رضي الله تعالى عنه. ثم يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي المباركة من ليالي رمضان خرج عليه، وهذا يدل أن عمر وين كان يصلي التراويح في بيت، فالأفضل لا شك أن يصلي الرجل التراويح إن كان عالم قارئ يصلي في بيته، لأن النبي طوال حياته يصلي في بيته، وكذا عمر وأبو بكر ما عرف أن عمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يكثرون من الصلاة مع الناس إلا أنها سنة يقول البيهقي وتكون أفضل في حق من خشية من الذي يكون قارئ، ونقول أيضا من خشية لنام تلك الليل وكان كسول يضمن قيام ذلك كما فصل البيهقي جمع بين حديثين جاء في ذلك وهو قول النبي ارجع وصل بيتكم وحديث من قام عليه حتى ينصرف كتب له قيام ذلك. إذن هذا هو معنى البدعة من جهة اللغة، أما من جهة الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء ما عرفه الحافظ ابن رجب المعروف بإمامته في الفقه والعلم رحمة الله عليه، فقال: ما استحدث في الدين. انتبه، هذا الآن التعريف يجب أن تتعلم. قال ابن رجب: ما استحدث في الدين مما ليس له أصل. قال ابن تيمية في معنى هذا، يعني في نحو هذا الكلام، كل عبادة يعني يصنعها المكلف على أنها عبادة، كالاجتماع في المولد النبوي سواء كان تتعلق بالعمل في الاجتماع في المولد النبوي أو تتعلق بالاعتقاد كما ذهب الجهمية، أن الاعتقاد ينسب للتعبد، لأنه يتعبد الله بالصديق. نعم، سواء كان مذهب الجهمية أو الأشاعرة، كل عبادة أو عقيدة لا شك أو مذهب لا دليل عليها فهي ضلالة. اختصر جدا ونافع أن تتعلم هذه الكلمات اليسيرة المختصرة: كل عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة، سواء كان ذلك في أصل العبادة، الأصل كمن اخترع الصلاة كاملة وهي الرغائب ولا أصل لها، تصلى في أول جمعة من رجب ألف ركعة، نعوذ بالله، أي نعم، أو كان في صفة العبادة، يقول لها أصل لكن يدخل فيها صفة أو عدد لا دليل عليه والبدعة الباطلة، كمن يضرب أثناء الدعاء، الدعاء له أصل لكن يدخل عليه والتغني والمد والترعيد والخفض والرفع والألحان، كل ذلك ابتداء. فسواء أدخل المكلف الرأي والهوى بأصل العبادة اخترعها أو كان لها أصل فأضاف إليها صفة أو غيرها أو عدد أو زمان أو مكان، لا يكون له دليل من قبل الرحمن ولا عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا عن الصحابة رضي عنهم الرحمن، فحينئذ تكون قد عرفت معنى البدعة.